الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في أواخر هذه السنة. في تتمة للأحداث، وبعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعض الأحداث، آخر ما وقفنا عليه وهو توبة كعب ابن زهير رضي الله تعالى عنه، وذكرنا قصيدته بانت سعاد. في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة من هجرة النبي، أو في شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابي الجليل عمرو بن العاص إلى إحدى البلدان وإلى إحدى المدن. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، وهؤلاء هم سادة الأزد، وعلى الخصوص من الأزد، لما يقال فلان الأزدي قبيلة الأزد، وعلى الخصوص بنو زهران، القبائل المعروفة الزهراني، بنو زهران ترى يرجعون إلى الأزد. كان مكانهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناحية عمان، كانت تسمى عمان في ذلك الوقت، وعمان ليست المنطقة الجغرافية فقط المعروفة الآن في الدول، بل لو رجعنا، أنا رجعت إلى عدة أطالس، لابد على طالب العلم أيضا أن يرجع إلى الأطالس التي ألفت في يعني الأماكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجعت مثلا، أنا دونت ثلاثة كتب، اللي هو أطلس تاريخ الإسلام على الدكتور حسين مؤنس، كبير جدا، وكذلك الأطلس التاريخي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سامي المغلوث من أهل الشرقية في السعودية، وعنده مؤلفات كثيرة معتني بهذا الباب، أطلس القرآن يعني، وأطلس الأنبياء والرسل، وأطلس العالم، وأطلس السيرة النبوية، كثيرة يهتم بهذا الباب. كذلك رجعت إلى الأطلس أو أطلس السيرة النبوية لشوقي أبو خليل، حتى نعرف عمان وين مكانها في ذلك الوقت. لما نظرنا إلى الخريطة وإلا بها تجمع الإمارات وشمال عمان، هذه كلها حتى يطلق هناك، يكتب في الخريطة أزد عمان، يعني قبائل أزد كانت تسكن في ذلك المكان، يعني شمال عمان وكذلك الإمارات المعروفة الآن، هناك كانت هذه القبيلة في هذا المكان. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، كان ماذا؟ كانوا من سادة الأزد في ذلك المكان في عمان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في ذي القعدة من السنة الثامنة إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، وهما من الأزد كما سبق ذلك، وخاصة من الأزد، الأزد بطون بنو زهران قبيلة الزهراني. قال يعني كما جاء في الرواية: والملك منهم جيفر. إذن هما أخوان، جيفر الجلندي وعبد الجلندي، هم ملوك الأزد، الملك عليهما هو جيفر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص يدعوهما إلى الإسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يسمع بالملوك والأمراء، هذا والله لعله عنده قابلية لقبول الإسلام، يذهب، لا والله هناك من عاد الإسلام، يكون الذهاب في سرية لقتاله. إرسال عمرو بن العاص كان لدعوته، وهناك كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضه على جيفر وعبد ابني الجلندي. كتب النبي صلى الله عليه وسلم معه مع عمرو بن العاص كتابا وختم الكتاب. الكتاب لما يقال ختم الكتاب أو ختم الكتاب يعني خلاص يلصق، لا يفتح إلا إذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أو يفتحه الأمير أو من ينوب عن الأمير الذي أرسل إليه. فكتب الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كتبه أبي ابن كعب وهو الذي ختمه، أغلق هذا الكتاب وأعطاه لعمرو بن العاص يذهب إلى عمان، قلنا شمال عمان والإمارات الموجودة الآن تسمى عمان، وأيضا في الخرائط أزد عمان تكتب هكذا. لما وصل يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا. يقول مباشرة ذهبت إلى من؟ إلى عبد اللي هو أخو جيفر. وانظروا إلى كلام عمرو وأيضا ذكي رضي الله تعالى عنه في التعامل. لماذا ذهب إلى عبد أول شيء؟ قال: وهو أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا. هذه خلق يعني من الأخلاق العظيمة التي يتصف بها الناس وخصوصا المسلم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم النار عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل قريب هين سهل. قريب من الناس سهل يتكلم مع الناس، ما عنده عن جهية ولا كبر، قريب منهم يتكلمون معه بكل أريحية، وكذلك هين ليس بفظ، لين مع الناس. وكذلك من صفاته أن يكون سهلا في التعامل، صاحب أخلاق طيبة. يا من اتصفت بهذه الصفات أبشر بأنك تكون محرما على النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو رضي الله تعالى عنه: فقلت إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. النبي عليه الصلاة والسلام أرسلني إليك وإلى أخيك، أنا جئت إليك الآن والملك هو جيفر، ولكن جئت إليك أولا، أنت لست الملك حتى أدخل على الملك. ومن تقدير الله عز وجل كان هو الأسهل والأفضل خلقا والأحلم. قال: فقال عبد ابن الجلندي: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. هو الآن مخير، الكتاب إما يعطيه لجيفر وإما يعطيه لعبد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إما هذا أو هذا، إليهما. فإذا أراد عبد الآن يفتح الكتاب له ذلك، لأن الكتاب جاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ إلى جيفر وإلى عبد. ولكن انظروا إلى حلم هذا الرجل وتريث هذا الرجل وإلى سهولة هذا الرجل وخلق هذا الرجل. دائما يقول لك حتى عندنا في العامية يقول: اصبر أنا مكبور. مكبور شنو؟ عندي واحد أكبر مني، سواء أخي عمي أبي، ما هي لقافة. بعض الناس خلاص جاء الخبر يقول خلاص أنا أقرر إن شاء الله. لا، من الخلق الطيب وخاصة إذا عرفت من هو أكبر منك صاحب يعني رأي، بخلاف إذا كان مجنونا سيء الخلق شيء آخر. ولذلك هذه كلمة عظيمة، قال: أخي المقدم علي بالسن والملك، هو الملك وأيضا هو أكبر مني بالسن، يعني أنا مكبور مثل ما نسميه في العامية. قال: وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتاب، مع أنه مخول إما جيفر وإما عبد. قال: لا، أوصلك إليه وشوف متى يأذن لك هو يقرأ الكتاب. يقول عمرو بن العاص، وانظر يعني إلى بعض عادات الملوك، ليس مباشرة تستطيع أن تدخل إليه، يمكن تجلس أياما، هذا من قبل. قال: فمكثت أياما ببابه. تخيل كل يوم أجي الصبح أصبر مشغول أنطر، يرجع بالليل يدخل الصبح مثلا يرجع الظهر. قال: فمكثت أياما ببابه ثم إنه دعاني، فدخلت عليه. جلس رضي الله تعالى عن أيام ما دخل على جيفر حتى دعاه بعد عدة أيام. قال لما دخلت فدفعت إليه الكتاب مختوما مغلقا ما افتحه. معنى الكلام أن حتى عب مع أنه إما هذا وإما ذاك إليهما. قال ولكن مختوما يعني مغلقا. الآن من الذي يفتح؟ جيفر ابن الجلندي. قال ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره. فتح الكتاب فض الخاتم ثم قرأ الكتاب حتى انتهى على آخره. هذا جاء برواية صحيحة. بعض كتب السير ذكروا ماذا كان مكتوبا في الكتاب اللي ذكرناها الآن كان برواية صحيحة السند. بعض كتب السير ذكروا ماذا كان مكتوبا في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي إليهم اثنين سلام على من اتبع الهدى. حتى نعرف ماذا كان مكتوبا في كتب النبي صلى الله عليه وسلم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما. إذا أسلمتم فأنتم على ملككم في دياركم. ناحية عمان والإمارات التي تسمى عمان الآن أنت على هذا الملك تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرتك على هذا الإقليم. قال وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام الآن يدعو الناس يدخلون في الدين ولا سيكون قتالا. قال وتظهر نبوتي على ملككما، مهما كانت سيظهر تظهر النبوة على ملككما. انتهى الآن من كتب السير ماذا ورد في هذا الكتاب. نرجع إلى الرواية التي كان يحدث بها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. يقول عمرو قال ثم دفعه إلى أخيه. قرأ الكتاب الآن الحالة مثل ما قلنا بروحه قرأ إلى آخره. ماذا فعل؟ أخذ الكتاب وعبد أخو جيفر موجود معهم لا، فأعطاه إلى أخيه عبد فقرأه مثل قراءته إلا أني رأيت أخاه أرق منه. يعني عبد ابن الجلندي كأن عيونه يعني مثلا دمعت، قال أرق منه لأنه ذكر أنه كان أحلم منه وكان أيضا أفضل خلقا منه. فلما قرأ الكتاب كأن هذاك الملك جيفر كان شديدا لما قرأه يعني ما تأثر بشيء. عبد كأنه تأثر أنه يعني عرف بأنه نبي، استشعر بأنه نبي، كان أرق منه. وقال لي يعني جيفر الآن قال لي عمرو بن العاص يا عمرو أنت ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة. الحين بدأ يستفسر جيفر ترى ملكه مع عمرو بن العاص. يقول أنت ابن سيد قومك ماذا صنع أبوك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة؟ من والد عمرو؟ ها أكيد العاص عمرو بن العاص، بس من العاص ابن وائل السهمي من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. حين يبي يسأله عن والده ومات على الكفر، بل حتى لو قرأتم في تفسير إن شانئك هو الأبتر كانت ردا على العاص بن وائل السهمي لما خرج النبي ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا هو الأبتر لا عقب له. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات ردا على العاص بن وائل السهمي ومات على الكفر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر هو المقطوع. فقال هذه الكلمة جيفر لعمرو بن العاص، ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال عمرو رضي الله تعالى عنه مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به. يقول مات على الكفر، وأنا كنت أود أن يسلم أبي ويصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام، أما أنا كنت كافرا، ولكن بفضل الله عز وجل. وانظروا إلى الكلمة العظيمة، يقول هداني الله للإسلام. حتى يعني يجوز أنك تقول أسلمت، ولكن بعض الألفاظ تكون يعني أفضل من ألفاظ أخرى. قال هداني الله للإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال الآن جيفر وهو يحدث عمرا، قال: فمتى تبعته؟ يعني لك سنوات ولا توك؟ فقال: قريبا. أن عمرو رضي الله تعالى أسلمه قريبا، وذكرنا قصة إسلامه، وأيضا مما ورد في قصة إسلامه أنه تأثر بالنجاشي في الحبشة وقيل أسلم عنده. قال: فسألني أين كان إسلامي؟ قال: عمرو عند النجاشي وقد أسلم. بعد صلح الحديبية ذهب عند النجاشي وأسلم عمرو عند النجاشي. يقول عند النجاشي وهو ملك نفسك، وقد أسلم النجاشي. قال جيفر: فكيف صنع قومه بملكه؟ هل أزاحوه؟ يعني حصل هناك ثورة، حصل شيء؟ فقال عمرو: أقروه واتبعوه، كانوا يحبونه فأقروه على ذلك. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه، رجال الدين والرهبان الذين يتعبدون تبعوه. يقول: فقال عمرو: نعم. قال: فأبى أن يسلم جيفر، ما أسلم الآن. حتى الآن وهو يحدثه الآن ما شهد بالوحدانية، ولم يسلم ولم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. أنت ترجع الآن، روح تغدى تعشى، بكرة تعال لي إلى مجلسي. قال: فلما كان الغد رجعت إليه. قال: فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يدي. قال: أنا الآن ملك الأزد، أزد عمان، هذه عمان كلها تحت تصرفي. يقول: إن ملكت رجلا من العرب أن أكون تابعا له، أنا والله ذليل. قال: قلت: فإني خارج غدا. يقول عمرو لجيفر، أنا ما يقصب على ذلك، قال: بإذن الله أنا غدا سأرجع إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا تقدير الله عز وجل، هو الآن ماذا ترى بينه وبين الذهاب إلى المدينة؟ يوم. قال: فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إلي فدخلت إليه. لما تأكد أني ضبطت أغراضي يرسل من يتتبع حاله، ولا خلاص يعني الصباح بصلي الفجر وبطلع. قال: لما تيقن أني خلاص ما راح أنتظر أياما، قال: أرسل إلي فدخلت عليه. يقول عمرو رضي الله تعالى عنه: فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخلّي بيني وبين الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يرسلهم إذا أسلموا أخذوا عاد من الصدقات اللي هي الزكوات، وترجع هذه الزكوات إلى الفقراء وهكذا. قال: وخلّي بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. أي واحد يقول لا والله ما أعطيك من الزكاة، كانوا يؤيدوني ويقولون لا لابد عليك أن فأسلم رضي الله تعالى عنهم. طبعا ما واجه النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يريا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تابعون لأنهم رأوا الصحابة، ومنهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذا ما حصل لأهل عمان رضي الله تعالى عنه. يقول عمرو رضي الله تعالى عنه: فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم. هذا هو الأصل، إذا أخذت الزكاة ترد في فقراء هذا البلد. قال: فلم أزل مقيما فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمرو بن العاص جلس عندهما في عمان حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. والآن واضح يا أخوان؟ طيب سيأتينا بعد ذلك يعني التعليق على هذه الرواية. أهل عمان ورد فيهم طبعا هناك أحاديث غير صحيحة في فضائلهم، هناك أحاديث موضوعة في فضائلهم، ولكن ورد حديث في صحيح مسلم عن فضائل أهل عمان اللي هم الأزد بنو زهران، قدمنا لأنهم جيفر وعبد كان سيدي بني زهران من الأزد، قبيلة الزهراني ترجع إلى الأزد، وكانت أماكنهم في عمان. عمان قلنا ماذا؟ الإمارات وشمال عمان في ذلك المكان. في صحيح مسلم عن أبي برزة رضي الله تعالى عن أبو برزة الأسلمي نضله ابن عبيد الأسلمي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا داعيا إلى حي من أحياء العرب يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، سبوه وضربوه. قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، قال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. يستشهد في حالهم مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ما حاش لا سب ولا ضرب. تريث الملك وأراد أن يستشير، ثم بعد ذلك اقتنع بذلك وأسلم هو وأخوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل من الصحابة الذي ذهب إلى حي من أحياء العرب يدعوهم فضربوه وسبوه، قال: لو أنك أتيت، ها، لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. ما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في شهر ذي الحجة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرا في شهر ذي القعدة، دخلنا الآن في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في شهر ذي الحجة كان مولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. ولدته مولاة النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية رضي الله تعالى عنها. جاء في طبقات ابن سعد، طبقات الكبرى لابن سعد، ولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اللي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت قابلتها يعني اللي ولدتها سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندها سلمى مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان زوجها اسمه أبو رافع القبطي وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو رافع القبطي كان مولا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا إسلامه قديما ولكن كان يخفي إسلامه بمكة، كان عند العباس والصحابة. لابد أن نرجع أيضا لمعرفة متى أسلم وغير ذلك. أبو رافع القبطي اللي هو زوج سلمى قابلة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما قبل غزوة بدر ولكن كان يخفي إسلامه لأنه كان في مكة، وبعد ذلك أهداه العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال إذا أردتم أن تقرأوا في الإصابة وغيره عند أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع القبطي رضي الله تعالى عنه. فخرجت إلى زوجها أبي رافع اللي هي سلمى لما ولد إبراهيم، خرجت إلى أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأنها قد ولدت غلاما اللي جاء من مارية غلام ذكر. فجاء أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشره فوهب له عبدا. شوف الآن البشرى أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عند البشرى يهدي هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى مولاه عبدا مملوكا، هو حر الآن لأن أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد. في البخاري ومسلم وابن ماجه ومسند أحمد وغيره الطبراني في الكبير عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. شوف الآن ترى فيها عدة سنن، متى يسمى المولود؟ هل يسمى في السابع أو يسمى في اليوم الأول؟ على خلاف بين أهل العلم، وهناك أحاديث وردت هنا وهنا أحاديث. حديث في الصحيحين سماه النبي عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم، وسماه على اسم أبيه إبراهيم، يعني أيضا من الأمور المستحبة والطيبة، وفيها أيضا سمي على أسماء أبائك. وكثير منا الآن في عرفنا يسمي أول ولد له ذكر يكون على اسم أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا جاءه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أولاد، ولكن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سميته على اسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أنس ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قيل. أم سيف كانت في المدينة وكانت امرأة قين القين الحداد، كانت زوجة حداد. قال يقال له أبو سيف في عوالي المدينة. عوالي المدينة تطلق على الجهة الشرقية أو الشرقية الجنوبية من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الحداد عنده زوجة، والزوجة كانت ترضع الصغار، يعني كان عندها عيال وكان في ثديها لبن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم إلى أم سيف زوجة أبي سيف الحداد القين، القين الحداد. جاء عند ابن سعد، الآن الرواية قبل قليل، الآن رواية أخرى قبل قليل ذكرنا رواية الصحيحين. جاء عند ابن سعد لما ولد إبراهيم، هذا في الطبقات الكبرى، تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه. نساء الأنصار اللي عندهم لبن، عندهم عيال وفي لبن في ثديهن، كن يتنافسن من هي التي ترضع ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والله حق لهن هذا التنافس. قال أيتهن ترضعه، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر من بني عدي ابن النجار. سيأتي الكلام هل هي أم سيف ولا هذه واحدة أخرى، وزوجها البراء ابن أوس من بني عدي ابن النجار، فكانت ترضعه وكان يكون عند أبويه في بني النجار، أبويه يعني من الرضاع. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بردة فيقيل عندها ويؤتى بإبراهيم، يعني يذهب النبي عليه الصلاة والسلام، المكان بعيد كيلومترات كثيرة، 10 كيلومترات أو كذا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يعني يتشوف يريد أن يرى ابنه، فيذهب إلى بيت هذه المرضعة فيقيل هناك القيلولة، وكذلك يؤتى بإبراهيم حتى يراه النبي عليه الصلاة والسلام ويشمه ويقبله. سيأتي رواية أخرى. طبعا هذه الرواية عند ابن سعد ذكرت غير أم سيف. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول فإن كان ثابتا، يعني ما ورد عند ابن سعد في الطبقات، احتمل أن تكون أم بردة أرضعته ثم تحول إلى أم سيف، لأن في الصحيحين كان عند أم سيف امرأة القي الحداد. جاء في الطبقات لابن سعد كان عند أم بردة، حتى يكون التوجيه بين الروايتين. إذن في البداية كان عند أم بردة ثم بعد ذلك تحول إلى أم سيف. قال وإلا، ثم تحول إلى أم سيف، وإلا فالذي في الصحيح هو المعتمد. إذا تعارضت إما هذه الرواية وإما هذه الرواية فتقدم رواية الصحيح، ولكن يمكن الجمع بينهما. نرجع إلى رواية الصحيح. قال أنس فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، لما كان عند أم سيف يرضع، وانطلقت معه فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، لأن حداد يحتاج أن يولع النار، الكير له صفات، إما جلد يهف على النار أو هذه التي تنفخ النار حتى تزيد النار. يقول لما دخلت ولا أبو سيف ينفخ على عن النار بكيله. قال وقد امتلأ البيت دخانا، متروس البيت كله ولا أن حداد ولا البيت كله دخان. قال فقلت يا أبا سيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه انطلق قبله، فانطلق قبله، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وراء أنس، وأنس يريد ماذا؟ يريد أن يقف أبو سيف عن النفخ في النار. قال فقلت يا أبا سيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك يعني توقف من النفخ. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالصبي فضمه إليه وقبله. شوف حنو الأبوة وحنان الأبوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضمه وقبله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف صفات النبي عليه الصلاة والسلام. كان إبراهيم، يكمل أنس، مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، دخن البيت ما خرج، لا دخل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ضئره قينا، يعني الرجل الآن وهو الحداد، والضئر المرضعة، ونسبت إلى القين لأنها زوجة القين. قال فيأخذه فيقبله ثم يرجع، تقريبا 10 كيلومترات أكثر من ذلك، يذهب فيرى ابنه ويقبله ويشمه ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيل، وكان ضئرا، يعني هو زوج المرضعة، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. طبعا في لغة العرب كما جاء حتى في الشروحات شمه يعني دنا منه، دنا منه صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق طويلا، بل مات عليه الصلاة والسلام وهو ابن 16 شهرا أو 18 شهرا على اختلاف الروايتين. جاء عند الواقدي في المغازي مات إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من ربيع الأول 10. نحن سنقفز إلى 10 لأن الموضوع متعلق بإبراهيم ولادته، ونذكر أيضا وفاته، ودفن بالبقيع. يقول أنس رضي الله تعالى عنه ثم دخلنا عليه، يعني على أبي سيف، بعد ذلك بعد ما كان النبي عليه، يقص أنس الحادث الآن في موت إبراهيم، فلقد رأيته يعني إبراهيم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، يعني كأنه أصابه مرض وفي آخر أنفاسه، الصبي الصغير إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يجود بنفسه آخر رمق فيه، مريض كان وهو على آخر لحظاته، والنبي عليه الصلاة والسلام تدمع عيناه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي؟ أنت تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة، والله رحمة، ترى الدموع ما تدل على ضعف. نعم الذي يبكي على حطام الدنيا ويكون بشكل مستمر على كل شيء، قد يبكي الإنسان على شيء من حطام الدنيا هذا أمر آخر، ولكن يكون ديدا الإنسان هذا هو الضعف، ولكن أن يبكي لموت قريب وحبيب وابن وبنت وأخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، العين إذا دمعت سواء من خشية الله عز وجل أو بكاء على قريب هذه رحمة الله عز وجل جعلها في بني آدم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، وهذه السنة ما نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة يكفر بكلامه، شمعنا أنا يا رب العالمين، يقول هكذا والله والعياذ بالله. هناك من يشق الثياب، هناك من يلطم وجهه، هذا كله غير جائز، ليس منا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا دمعت العين وحزن القلب ولا يقال إلا ما يرضي الله عز وجل، فهذا هو والله الصابر الذي يرجع الأمر إلى الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا. إذا ما فيه وعد يوم القيامة ولقيا يوم القيامة وغير ذلك لكان أمر آخر، ولكن المؤمن يؤمن بأن الله عز وجل سيجمعه بإذن الله عز وجل بحبيبه يوم القيامة. جاء أيضا في حديث آخر عند ابن حبان وحسنه الألباني، قال أبو هريرة: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص كان موجود عبد الرحمن بن عوف وأنس وأبو هريرة كذلك أسامة بن زيد، يقول أبو هريرة: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا منا، ليس لصارخ حظ، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب. بعض الناس يصيح كما جاء في هذه الرواية حسن الشيخ الألباني: صاح أسامة مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا منا، ليس لصارخ الحظ. علموا الناس ذلك، إنما الصبر، الدمع لا بأس، الحزن لا بأس، ولكن الصراخ وشق الثياب هذا ليس منا. قال: ليس هذا منا، ليس لصارخ الحظ، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب عز وجل. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم أو لم يصلي؟ جاءت بعض الروايات في هذا وذاك، واختلف أهل العلم في تقرير ذلك. جاء في البخاري ومسلم وغيرهما، سيأتي الاستثناء من الصحيحين، عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في الصحيحين، إنما في ابن ماجه ومسند أحمد بسند صحيح. وأمر به أن يدفن في البقيع، وقال: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني صغيرا وهو في سن الرضاعة، ومات في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة، يعني تتمان السنتين. مات ابن 16 شهرا، كم تتمت السنتين؟ 24 شهرا في الجنة، ضئران مرضعتان لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم تكملان رضاعه في الجنة. قال: ولو عاش لكان صديقا نبيا، تقدير الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، نفس ما قلنا قبل قليل، وردت الرواية 16 شهرا ووردت الرواية 18 شهرا. قالت: فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حسنه الألباني. سيأتي الآن الكلام من كلام أهل العلم. يقول ابن عبد البر: حديث عائشة لا يصح، خلاف بين أهل العلم هل هو صحيح أو لا، ذكرنا من حسنه. ابن عبد البر يقول حديث عائشة لا يصح، ثم قال: وقد يحتمل من باب التوجيه لو صح الحديث أن يكون معناه لم يصلي عليه في جماعة أو أمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم، هذا أيضا من التوجيهات. قال النووي رحمه الله تعالى: الذي ذهب إليه الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات. إذن الترجيح الأقرب قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم صلاة الجنازة وكبر عليه 4 تكبيرات. جاء معنا قبل قليل ما ورد في الرواية أنه لو عاش لكان نبيا صديقا. جاء كذلك في البخاري قيل لابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه من الصحابة ابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله تعالى عنه: مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. وفي الحديث السابق: لو عاش لكان صديقا لن نبيا. لو عاش لقدر الله عز وجل أن يكون هناك نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من تقدير الله عز وجل، وهذا الأمر يعني من الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش يعني أحد من أبنائه الذكور بعد مماته، أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبي. في ذي الحجة كما تعلمون وتطرقنا إليه من قبل هو موسم عام 8 من الهجرة. لما نقول موسم في الأحاديث وفي السيرة وغير ذلك يعني موسم الحج، لما يقال موسم السنة 8، موسم السنة 9، موسم السنة 10، 11، 12، لو قرأتم التاريخ معناه الحج، مو شرط يذكرون كلمة الحج. قال الوادعي: من الذي حج؟ وتطرقنا إليه، ولكن لأننا نتكلم الآن على آخر هذه السنة نذكر ما ذكره أهل العلم. قال الواقدي: وحج الناس سنة 8، لأن أغلب الآن طلبة العلم يعرفون ماذا حصل في السنة 9 لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس، وبعد ذلك أرسل إليه علي بن أبي طالب، وفي السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم. السنة 8 قال الواقدي: حج الناس سنة 8، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على الحج. عتاب بن أسيد هو أمير النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. فقيل من الروايات من الأقوال في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عتابا على المسلمين في الحج في تلك السنة. ويقال حج الناس أوزاعا، أوزاعا متفرقين بلا أمير، يعني على القولين، إما النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمير المسلمين في هذا الحج عتاب بن أسيد وهو أمير النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. القول الثاني: حج أوزاع، لا يوجد أمير لهم، المسلم الذي حج يحج من غير أمير. قال ابن إسحاق: وحج الناس ذلك العام على ما كانت عليه العرب تحج عليه. إلى الآن لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، هذا في السنة 10. حج الناس هكذا، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد وهي سنة 8. إذن ابن إسحاق يرجح أن عتاب بن أسيد هو الذي حج بالمسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد: وولى عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة 8، وله دون 20 سنة، يعني كان ترى عمره أقل من 20 سنة رضي الله تعالى عنه. عتاب ابن أسيد هو الآن أمير مكة وكذلك أمير الحج على قول، وهو دون 20 سنة رضي الله تعالى عنه. قال ابن كثير: وحج الناس ذلك العام على ما كانت عليه العرب تحج، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب ابن أسيد وهي سنة 8. الأزرقي في تاريخ في أخبار مكة قال: لم يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج أحدا، وإنما ولى عتابا إمرة مكة، فحج المسلمون والمشركون جميعا، وكان المسلمون مع عتاب لكونه الأمير، يعني أمير مكة، فلذلك كانوا مع عتاب رضي الله تعالى عنه، ولكن الحج كان على صفة الحج من قبل. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 أرسل أبا بكر، في السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم الحج الوحيدة في بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. انتهت أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة التي تسمى عند أهل العلم وأهل السير سنة الوفود. وفود كثيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل. جاء معنا في بداية السنة الثامنة أرسل النبي الرسل، فالقبائل والمدن والقرى تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يرسل 10، هذا يرسل 5، وهذا يرسل كذا. فالسنة التاسعة كانت أكثر سنة فيها وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في دروس السيرة سنذكر أهم هذه الوفود، الوفود كثيرة جدا ما نستطيع أن نحصرها في الدروس، ولكن بإذن الله عز وجل سنذكر في الدروس أهم هذه الوفادات على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا وفادة عبد القيس في الدروس والمجالس السابقة عند ابن سعد. وكذلك ابن القيم في الزاد ذكروا لما طبعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هلال المحرم من سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث المصدقين يصدقون العرب على فترات مختلفة، يعني أي قبيلة تؤمن وتسلم كان يرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة، مجموعة من الصحابة إليهم حتى يأخذ الزكوات. والله نفس ما صار لي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أخذ الصدقات وأعطاها لي لفقرائهم، إن زاد شيء أتى به هذا المصدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا لنفسه، كما سيأتينا من حديث ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه. خلال هذه السنة يعني من محرم إلى ذي الحجة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الصحابة، بعث عيينة بن حصن إلى بني تميم، كما سيأتينا بريدة بن الحصيب إلى أسلم، عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم، رافع بن مكيث إلى جهينة، كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا ذكر بعضهم. ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان أو ذبيان بضمي الذال، وهذه الحادثة التي حصلت والمعروفة باسم الصحابي رضي الله تعالى عن ابن اللتبية، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، وهو ابن اللتبية، قال يقال له ابن اللتبية على الصدقة، عبد الله ابن ثعلبة الأزدي، استعمله على الصدقة، فأرسله إلى قومه، إلى أقاربه أو إلى قبيلة أخرى، ما يشترط إلى نفس القوم حسب ما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر إلى من ذهب رضي الله تعالى عنه. فلما ذهب هناك حتى يأتي بالصدقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون بعض الديار تكون الصدقات لفقراء، زاد هناك أمور يأتي بها إلى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاء بالمال حاسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن ثعلبة الأزدي، فمعه كثير من الأموال، الآن جاء على ناقة ناقتين ثلاث، جاء بأموال كثيرة، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، أنا ذهبت لآخذ الصدقات فيعطيني صدقات وهؤلاء يعطيني هدايا، يعني الآن المفروض مثلا 1000 درهم صدقة زكاة، يعطي مثلا هذه 10 دراهم لك، 20 درهم لك، هذا أمر الآن خطير كما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله صور متنوعة في واقعنا المعاصر، له عمل في وزارة، له عمل في كذا، يستلم أموال، ما يستلم أموال، يعطونه أموال، سموه هدايا العمال، لأن مو كل شيء اسمه رشوة، في شيء اسمه رشوة وفي شيء اسمه أيضا هدايا العمال، بأي وجه حق تأخذه كما سيأتي بإذن الله. قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ الحين لو جالس في بيت أمك وأبيك هل يهدى إليك ذلك ولا لأنك ذهبت للصدقات يمكن تطيح لهم شوي؟ مسألة ليس دائما بالتحديد، هناك تقريب، مثل خرص الثمار، التمر يكون مثلا 100 صاع تقول لا هم 70 صاع. ودائما إذا جاءت الهدايا لا بد وأن تجعل شيئا في النفس من الإحراج. ولذلك فيما يذكر عند العرب من قبل وذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما أكلت في قصعة أحد إلا ذللت له. واحد يعزمك ولو على شيء يسير تجد نفسك محرجا منه. فلذلك أن تعمل في إدارة حكومية، في كذا، أن تشرف على عقد خاص عند شركة، لابد أن تدقق على المشروع. يأتيك مشرف هذه الشركة، مدير هذه الشركة، يقول: أبد أحبك في الله، هذه هدية آيفون، لا تنقص شيء من الأعمال أبد، والله لأنك رجل خلوق وطيب وتعامل الموظفين والعمالة بأحسن ما يكون، هذا والله لك أبد، والله ما نبي منك شيء. هذا من أكبر الحرام. إذا لم يقرر من الدولة وهناك قوانين يعني ترتب مثل هذه الأمور، هل جلست في بيت أبيك وأمك وأهدي لك؟ لو تقاعدت أو فصلت من العمل أو انتقلت من الإدارة جاءتك الهدية؟ لا والله ما جاءتك. ولذلك مهما كان إذا جاءت الفاتورة بعد ذلك وقال لك ما عليه السموحة، هذا ما نسوي الحين، نسوي آخر العقد، شو يصير فيك؟ ما أكلت في صحفة أحد إلا ذللت له، ها يلا نسوي آخر العقد، يمكن تنتقل تروح، يروح العمل كله بآلاف الدنانير وهو معطيك آيفون ب300 دينار. هذه هي الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قعد هذا الأمر قعده لأمر عظيم، حتى لا تسلب حقوق الناس وحتى لا تذهب حقوق الدولة وحقوق من وقع هذه العقود وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة: هل جلست أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر، إلى الآن النبي بلغ، ولكن بعد ذلك عشية النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وقف على المنبر، قال: فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. وهذا تحذير للمسؤولين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، لا، ويأخذون الرشاوة ويأخذون هدايا العمال ويظنون أنهم على خير، والله لو كان دينارا سيحاسبك الله عز وجل على ذلك. تريد أن تأخذ هذه الأموال ولو جلست في بيت أبيك أو أمك لم يأتك شيء، والله المستعان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أي شيء ولو كان يسيرا، قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان بعيرا جاء به له رغاء، صوت البعير، وإن كان بقرة جاء بها لها خوار، وإن كان شاة جاء بها تيعر. لو أخذت ناقة، لو أخذت بقرة، لو أخذت شاة، لو أخذت سيحاسبك عليه الله يوم القيامة. قال: ثم رفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يعني يدل على شدة هذا ما حصل لي ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى أخذ الصدقات ثم الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حصلت في السنة التاسعة أو في بداية السنة التاسعة، وهي سرية عيينة ابن حصن إلى بني العنبر من تميم، قبيلة تميم كبيرة جدا، ومن بطونها بنو العنبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عيينة ابن حصن رضي الله تعالى عن، تعرف عيينة ابن حصن تكلمنا عليه مرارا وكثيرا، حتى كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح وحنين وغير ذلك، وأعطاه من الإبل، ثم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه ارتد، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه عيينة ابن حصن الفزان. في هذه الفترة في بداية السنة التاسعة، تعرف بنو العنبر مثل ما قلنا بطن من بطون تميم، وكانت ديار يعني تميم كبيرة جدا، وخاصة بنو العنبر كان مكانهم شمال غرب بريدة، بريدة اللي في القصيم، شمال غرب بريدة بستين كيلومتر تقريبا، كانت هناك ديار بني العنبر من تميم. في شهر الله المحرم من السنة التاسعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابن سفيان الخزاعي رضي الله تعالى عنه على صدقات بني كعب من خزاعة. بشر بن سفيان خزاعي وبنو كعب من خزاعة أيضا يقطنون في ذلك المكان قريب من بني تميم من بني العنبر، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ صدقات بني كعب من خزاعة. من تقدير الله عز وجل كان حواليهم، وقد حل تعرفون البادية من قبل والذين يتنقلون وراء الماء أو وراء العشب أو كذا، حل قريبا من بني كعب بنو العنبر من بني تميم، الآن هو ذهب إلى بني كعب من خزاعة، وإلا ببني العنبر من تميم قد قربوا من محلهم، بينهم أيضا تواصل ونصرة وموالاة وغير ذلك. فجمعت بنو خزاعة كانوا أسلموا، فجمعوا مواشيهم حتى يأتي بشر ابن سفيان فيأخذ الصدقات إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بنو تميم بنو العنبر من بني تميم استغربوا من ذلك، ما دخلوا في الإسلام حتى الآن، كيف يأتي رجل يأخذ من أموالنا ويرجع إلى المدينة، يعني ليست من عادة العرب. فلما رأوا هذا الرجل ظنوه حربا، فابتدروا القسي والسيوف، قاموا كلهم بالقسي القوس والسيوف يريدون القتال، ولا ياخذ شيء بشر ابن سفيان الخزاعي رضي الله تعالى عنه. هنا قام الخزاعيون بنو كعب من خزاعة فقالوا لي بني تميم بني العنبر، قالوا نحن قوم ندين بدين الإسلام وهذا من ديننا، يعني ليش انتش عليكم الآن، هذا من ديننا. فقال التميميون والله لا يصل إلى بعير منها أبدا، خلاص ركبته منها أبد، مدين ما دين هذا ما نعرفه من أديان العرب، ما يأخذ بعيرا واحدا. هم ماسكين شنو، ماسكين القسي الآن بشر، والله نقتلك الآن إن أخذت بعيرا واحدا. فلما رآهم إلى الآن يعني يتفاهمون وماسكين كذا وفي تفاهم إلى الآن، هم سيسلمون وأسلموا، حتى جاء الخبر أنهم يعني أسلموا بعد ذلك وسيأتي الكلام. بشر بن سفيان يقول إذن سيحصل هناك شيء، فما في منجا إلا أنه يرجع إلى المدينة بسرعة حتى لا يقتلوه. فانطلق رضي الله تعالى عنه كما جاء وهو يخافهم، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأخبر النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء؟ فقال بشر رضي الله تعالى عنه، قال هم بنو العنبر من بني تميم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتدب من كان موجودا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ها من يستطيع الآن هو جاهز يذهب مباشرة إلى ذلك المكان فيقاتلهم، لأنهم أرادوا الآن قتل بشر ابن سفيان رضي الله تعالى عنه. هنا انتدب عيينة ابن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنه فقال أنا والله لهم أتبع آثارهم ولو بلغوا يبرين، رمال كانت لديار بني سعد من تميم، يعني مكان بعيد، حتى لو وصلوا أبعد من ذلك بألف كيلومتر مثلا، أنا أروح وراهم مهما وصلوا. قال حتى آتيك بهم إن شاء الله فترى فيهم رأيك أو يسلموا. قالوا والله أسلمنا، قالوا كفرنا، أنا راح أربطهم لك واجيبهم لك يا رسول الله، مسلمين أو غير مسلمين عندي يا رسول الله. كان شجاعا، عيينة بن حصن الفزاري كان رجلا شجاعا رضي الله تعالى، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 50 فارسا من العرب، قل ليس فيهم يعني لا مهاجري ولا أنصاري من بقية القبائل، فأغار عليهم فأخذهم، أخذ تقريبا 11 رجلا وإحدى عشر امرأة و30 صبيا، فجلبهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله مباشرة، راح أخذهم وربطهم وجابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل يعني في بعض الروايات أنهم أسلموا هناك، يعني قالوا ترى أسلمنا، ولكنه قال آتيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المتعلقة ببني العنبر وأنهم من سلالة من، يعني لأن جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند عن ابن معقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان عليها رقبة من ولد إسماعيل. شو اللي عليها الآن؟ رقبة من ولد إسماعيل. إيش معنى رقبة من ولد إسماعيل؟ وكيف وجبت عليها؟ نذرت رضي الله تعالى عنها نذرا، إن حصل فتعتق رقبة ومن أنفس العرب من بني إسماعيل. وهذا حتى نعرف بعض، حتى الرقاب تختلف. فكان عليها نذر رضي الله تعالى عنها أنها تعتق رقبة من بني إسماعيل. قالت رضي الله تعالى عنها فجاء سبي من اليمن من خولان. خولان تعرفون القبيلة المعروفة وهي من اليمن، فأرادت أن تعتق منهم. هل هم الآن من إسماعيل أو ليسوا من ذرية إسماعيل؟ على من يعرف في نسب العرب، ولكن جاء في الحديث فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم جاء سبي من مضر من بني العنبر من بني تميم، بني العنبر من بني تميم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم. هذا دليل على أنهم من سلالة وذرية إبراهيم لنذري أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتق رقبة من بني إسماعيل. إلى هنا نقف، وبإذن الله عز وجل نكمل بقية السيرة والدروس في المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.